بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيان وجه التفصيل الذي ذكره القمي، وكانت خلاصة ومحور البحث أن هناك مناشئ توجب عدم حصول الظن بالمراد، وهذه المناشئ لا رافع لها إذا كان الطرف الآخر غير مقصود بالإفهام. ويفهم من شتات عبارة المصنف عدة مناشئ جمعها المحقق اليزدي، وهي جدا مناشئ مهمة، وبلورها وأضاف إليها مناشئ أخرى. بالالتفات إلى هذه المناشئ يشك في حصول الظن بالمراد، فنحن نذكرها هنا مناشئ سبعة. كل هذه مناشئ توجب عدم الظن بالمراد، وهذه المناشئ مهمة، وهي من أهم أسباب التعارض في رواياتنا. يعني ظاهرة التعارض في رواياتنا حصلت بسبب هذه المناشئ. المنشأ الأول اختفاء القرائن الحالية والمقالية، وكذلك القرائن العقلية والارتكازية. فهناك مجموعة من القرائن، سواء كانت هذه القرائن من قبيل المقال أو من قبيل القرائن الحالية أو المقامية، سواء كانت هذه القرائن عقلية، فإن هناك مجموعة من القرائن اختفت علينا، ولأجل خفاء هذه القرائن قد لا يحصل عندنا ظن بالمراد. وقد أشرنا إلى بعض الأمثلة في الدرس السابق، كما لو فرض بأنه هناك قرينة مقالية كلية لم تصل إلينا، وهو أن المعصوم كلما ذكر بأنه لا ينبغي فهو يريد الحرمة. هذه قرينة مقالية عامة قد لا نصل إليها، أو قرائن مقامية ككون السائل في مقام توهم الحاضر، والإمام في مقام الجواب أتى بصيغة الأمر الظاهرة في نفسها في الوجوب لولا احتفافها بمقام توهم شنو؟ بتوهم الحاضر، وغيره من المشاكل أو التي ذكرناها في الجلسة السابقة. المورد الثاني تطرق التخصيص والتقييد في أكثر العمومات والإطلاقات بالقرائن المنفصلة. فمن مناشئ عدم حصول الظن بالمراد أن هناك مخصصات ومقيدات منفصلة لم تصل إلينا، وهذا غير ما نذكره من اختفاء القرائن، لأن القرائن سنخ أمور موجودة في أي زمان؟ في زمان الخطاب. أما بالنسبة إلى القرائن المنفصلة فهي أمر آخر غير متصلة بزمان الخطاب. فنحن نتكلم عن متكلم خاص، وهذا المتكلم سنخ متكلم يعتمد في بيان مقاصده على القرائن المنفصلة. ولأجل ذلك قد يحصل عندنا ماذا؟ تشكيك في المراد أو لا يحصل ظن في المراد، لاحتمال وجود قرينة منفصلة قد ضاعت ولم تصل إلينا. وظاهرة القرائن المنفصلة ليست ظاهرة متعارفة عند المتكلم العقلائي، لأن عادة المتكلم العقلائي يبين تمام مراده بشخص كلامه، لا تمام مرامه بمجموع كلامه. تفتين يقولون المتكلم العقلائي يعني يبين تمام مراده بشخص كلامه الموجود في زمان الخطاب، أما الشارع يبين تمام مراده بمجموع شنو؟ بمجموع كلامه. فلا بد أن تلحظ لاستظهار أو لماذا للحصول على الظهور النهائي لا بد أن تلحظ القرائن المنفصلة. خب ضاعت علينا كثيرة لا. وقد لا يكون، وقد لا يكون هذا منشأ لأنه ضاعت قرائن كثيرة. لا ما نتيقن، احتمال يكفي الاحتمال في بطلان، يكفي الاحتمال. لا عندنا ما له علاقة بالحجية شيخنا. لا لا ليس بحثنا في الحجية، بحثنا في حصول الظن بالمراد، كاشفية الكلام عن مراد المتكلم، وهذا أمر وجداني ما له علاقة بمقام الحجية. الآن بحثنا من في الحجية، الظن أمر وجداني. إذا احتملت وجود قرينة احتمالا عقلائيا معتدا به لأن هذا المتكلم سنخ متكلمين ديدنه على الاعتماد على القرائن المنفصلة، وكثير من القرائن المنفصلة قد ضاعت ولم تصل إلينا، أليس هذا منشأ عقلائي يوجب التشكيك عند العقلاء في حصول الظن بالمراد؟ لو قطعوا بعد ما صعدهم شارع، احنا بيانا نتكلم عن مناشئ للتوقف، هل يتوقفون في ظن المراد؟ يقول لعله يكفي لعله هناك قرينة ضاعت من بين هذه القرائن الكثيرة التي ضاعت، وهذا يوجب التوقف في حصول الظن العقلائي بالمراد، فإنه لا يحصل كاشفية لله عن ماذا؟ عن مراد المتكلم واقعا، لاحتمال يكفي الاحتمال لاحتمال أنه اعتمد على قرائن ولم تصل إلينا. نعم لو كان احتمال موهوم، خب احتمال ما لا أثر عند اطمئنان في القبال، لو كان احتمالا موهوما لكان عندي اطمئنان فيحصل عندي ظن بالمراد، لكن إذا كان هناك احتمال معتد به له مناشئ عقلائية هذا يوجب التوقف في تحصيل الظن بالمراد بغض النظر عن الحجية، لأن الحجية لأن ملاك الحجية هو الظن بالمراد. خلنا ننقح الظن بالمراد لكي يتنقح موضوع الحجية. واضح الفكرة؟ وهذا أمر نفساني مو متوقف على القاف، حتى لو يقول أحتمل، إذا أنت احتملت يحصل عندي ظن بالمراد كاشفية نوعية، ماذا؟ كاشفية غالبية عن موافقة الظاهر لمراد المتكلم. لا يحصل ذلك، بل يتوقفون رجال العقلاء. نقول العقلاء لو كان عندهم مولى وهذا المولى ديدنه أو كثير من خطاباته يعتمد على القرائن المنفصلة وأعطى مكاتيب واضح وماذا وأمور وكتب بيدي الساعي، قال أوصل أوامري إلى عبيدي، وضاعت 4-5 كتب في الطريق، ثم وصلتهم بعض الكتب، واضح عند 10 كتب فيها أوامره، واضح. وفرض أنه اعتمد على القرائن، مهم حتى لو قرائن متصلة فطعم مفصلة، أعطاها بيد من؟ أعطاها بيد من؟ ساعي البريد. في الطريق ساعي البريد وش سووا فيه؟ قطع الطرق، سرقوا منه 5 كتب 4 كتب، بقيت 6 كتب، راحوا العبيد فتحوا الكتب، هل يعملون بالكتب؟ يقول أو أنه ضاعت 6 كتب والمولى معتمد على بيان القرائن في كتبه المتشتتة، فنحن لكثرتي أو لأنه ضاع مقدار معتد به من ماذا؟ من الخطابات، فنحتمل إن لم نقطع لأقل نحتمل ضياء قرائن معتد بها، هذا يحصل عندهم ظن بالمراد وهم معذورين لو عملوا بماذا؟ بما وصل، أو يرجعوا للمولى يضربوا بها مرة ثانية، يرجعوا له مرة ثانية نقول له هل هذا ورد عليه مخصص؟ هل هذا يحتاج إلى بيان من نفس المولى أو ساعي المولى إذا كان مطلع على التفاصيل كالإمام سلام الله عليه؟ واضح؟ العقلاء يتوقفون لا يعملون.
في فرق بين القرينة الحالية والقرينة المقامية؟
نعم في فرق، فما هو الفارق؟ ذكرناه في الحلقة الثالثة شيخنا، الآن ابحث عنا، إذا ما استطعت تصل الإجابة نجيبك إن شاء الله شيخنا. فرق بين القرائن الحالية والقرائن المقامية. هذا المنشأ كان المنشأ الدوم. المنشأ الثالث، المنشأ الثالث تطرق انفصال القرائن المتصلة حين الخطاب بالعرض عبارة بواسطة التقطيع. تطرق انفصال القرائن المتصلة حين الخطاب، هذا الانفصال وين صح حصل انفصال؟ انفصال القرائن بالعرض بواسطة التقطيع، بمعنى أنه المولى قد يعتمد على قرائن متصلة، وهذه القرائن المتصلة موجودة في زمان الخطاب، ولكن بسبب التقطيع في الأحاديث بحيث قطع الحديث الواحد إلى عدة قطع، تضيع بعض القرائن التي لو جمع بين الكلمات في سياق واحد لكان لها ظهور مختلف. فالمتكلم قد يعتمد على قرينة سياقية في الكلام، هذه القرينة السياقية تحصل لو كان الكلام متصل، ولكن بسبب تقطيع الروايات تضيع عندنا قرائن من هذا القبيل، وهذا حاصل لنا بالوجدان. عندما لاحظنا بعض الروايات الموجودة مثلا في الوسائل أو في الكافي، وجمعنا بين شتات هذه الرواية الواحدة بقرائن معينة، اكتشفنا أنه يحصل عندنا ظهور آخر بالظهور السياقي، لأن هذا الكلام له صدر له ذيل، لعل قرينة في الصد قرينة على تمام الكلام، لعله قرينة في الذيل على تمام الكلام. فما فالقرائن المتصلة عرض عليها الانفصال بسبب شنو؟ بسبب التقطيع، وهذا موجب لعدم حصول ظن بالمراد، لاحتمال وجود قرائن لو جمعنا بين الروايات لحصل عندنا ظهور آخر. ويشتد هذه المشكلة لو رأينا بالوجدان بعض المصادق، شفتين؟ لو رأينا بالوجدان بعض المصادق بحيث قمنا بعملية تجريبية بأن جمعنا روايات متشتتة متقطعة وجعلناها في سياق واحد، ورأينا أن الظهور يختلف ما لو قطعنا. وهذا أمس حصل عندنا في بحث الخارج في الدرس، عندما ترجع المصدر رواية متصلة تغير كل البحث، تتغير القرية، تغير الظهور كله يتغير. وهذا قد أنت ما تشعر به تفكر مسألة نظرية، من تدخل في التطبيق العملي في الروايات تكتشف بأن هذه مشكلة كبيرة في رواياتنا. فإذا لم نستطع أن نرجع الروايات إلى أصلها لأن الرسول راحت، إذا استطعنا عندنا مصدر ونقدر نرجع تنحل المشكلة. لكن لو كانت هذه الروايات بشنو مأخوذة من أصول، ضاع الأصل الرئيسي والذي وصلنا هو شنو؟ التقطيعات. فاحتفاف هذه الأدلة بظاهرة التقطيع الموجب لحصول اختلاف في الظهور، يوجب عندنا توقف في حصول الظن بالمراد. هذا منشأ شنو؟ منشأ آخر. هذه مناشئ شيخنا الشيخ العظم أقحمها، قلنا أمس هذه ما مو داخلة في حاق شنو؟ حاق التفصيل الذي ذكره المحقق القمي، لأن كلام المحقق القمي يتكلم عن مقصود بالإفهام غير مقصود بالإفهام. وجدت هذه المناشئ أو لم توجد، إحنا لأجل أن نعمق المشكلة، لو فرض وجود هذه المناشئ فصير على شنو؟ زاد الطين بلة، واضح؟ هم مشكلة على مشكلة، لأن هذه المشاكل بعضهم توقف في العمل بالظهور حتى لو كنا مقصودين بالإفهام، لأجل هذه المناشئ التي توجب التوقف في شنو؟ في حصول الظن بالمراد. متفتي المطلب؟ هذا تعميق للمشكلة، وإلا حتى لو ما قبلنا أصل كبرى تفصيل من القمي، تبقى هذه المحاذير تحتاج إلى علاج. فمن يدعي حجية الظهور لابد أن يجيب على كل هذه المناشئ. كيف يعالج هذه المناشئ شيخنا؟ كيف تعالج هذه المناشئ إذا أنت تقول بحجية الظهور في الكتاب أو في في الأخبار. ولهذا ذهب القمي إلى شنو؟ إلى الانسداد. هذا منشأ. وهي مناشئ تحتاج إلى بحث منكم إن شاء الله كيف تحل هذه المناشئ. المهم المنشأ الرابع اختلال الظواهر من جهة النقل بالمعنى، فإنه ظاهرة النقل بالمعنى توجب اختلالا للظهور الأصلي، خصوصا مع التدقيق عند أعلامنا في خصوصيات اللسان. فإن الرواية إذا جاءت وجعلت في مسطرة البحث الأصولي والبحث الفقهي عند علمائنا، فإنه تلاحظ الخصوصيات الدقيقة لشنه للسان، فقد يكون حرف الجر فيه على الباء يؤثر في استظهارات كثيرة، وقد طبقنا هذا في بحث وين تذكرون في الحلقة الثالثة في بحث الاستصحاب، وجود حرف زائد باء في عن على هذه تغير مدالين بالتدقيق. فهل الرواة ملاحظون لهذه الخصوصيات الدقيقة التي لا يلتفت إليها الذهن العادي المتعارف في مقام الناقل؟ هي مشكلة كبيرة. يعني أن الناقل تارة ينقل عين الألفاظ التي صدرت من الإمام فبها ونعمت، وتارة كما هو الحال المتغالبة حيث يجوز النقل بالمعنى ينقل الراوي المعنى الذي يفهمه من الألفاظ ولو بألفاظ أخرى بحيث يتعهد أن لا يخل بالمعنى الذي فهمه. صحيح، ولكن هناك بعض الخصوصيات اللسانية التي لا يلتفت إليها الذهن العادي الذهن العرفي، لا يلتفت إليها من السامع لكي ينقلها، أو يأتي الناقل وينقل لنا قالب من الألفاظ لمعنى فهمه ونحن نريد أن ندقق في شنو في القالب اللساني الذي ذكره، مع أن خصوصيات هذا القالب اللساني اللفظي له مداليل قد لا تكون مداليل مستفادة بشنو من نفس اللفظ الصادر من المقصود. بتفهم مطلب؟ فهذه أيضا مشكلة، النقل بالمعنى مشكلة، ولهذا من أهم من بعض أسباب التعارض في رواياتنا سبب شنو النقل بالمعنى. فهنا قد يقال النقل بالمعنى يوجب التوقف في حصول الظن بالمراد. واضح. المنشأ الخامس الاختلال الحاصل من دس الظالمين في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام. فإنه مر عليكم في الرجال في غير الرجال بأنه الأئمة واجهوا مشكلة كبيرة، وهم مشكلة من؟ الدساسين الذين كانوا يدسون الروايات في كتب أصحابنا، بل ورد في بعض النصوص أن ما من إمام إلا وله بعض الأعداء الذين يدسون إليه شنو بعض الروايات في الكتب، فيستعيرون بعض الكتب ويدسون الروايات. ولهذا حصلت عندنا مشكلة الدس وواجهها الأئمة مواجهة كبيرة. قالوا إذا جاءكم كثرة الكذاب عليه، إذا جاءكم رواية فاعرضوا على كتاب الله. فلأجل هذه المشكلة يحصل عندنا مساحة من الروايات التي قد توجب شنو التشكيك في حصول الظن بالمراد. هذه مشكلة كم؟
خامسة.
المشكلة السادسة لا يقول ما أحد يسلم، كلهم يسلموا بوجود أصل هذه الظاهرة، إنما النزاع أنه الأئمة جعلوا طرق وماذا وموازين وملاكات لمحاربة هذه الظاهرة بحيث أن أصحابنا الذين هم من أصحاب الحديث، خصوصا ما يعبر عنهم في الحديث نقاد الأخبار، لا يقبلون أي رواية ويغربلون الروايات ويدققون في النقل ولا يقبلون إلا من ثقة عن ثقة عن ثقة ولا يقبلون النقل بالوجادة. فهذه ظاهرة نعم قد حوربت وصارت لكنه قطعا في مساحة ما أوجبت شنو بقاء حصول عندنا شنو قب هاي المحاربة. ما معنى أنه ولا أي رواية عندنا ما صلت عندنا ليس فيها دس؟ نعم مقدار كبير من الدس قد زال ببركة الغربلة التي حصلت في وين في الزمان التاريخي، حيث أن الكليني عندما ينقل الحديث 20 سنة ينقل الحديث، مو ينقل أي رواية يسمح ينقلها، لا يدققون في النار. بل أن الشخص إذا كان يعتمد المراسيل ولا ينقل ماذا ولا ينقل عن شخص ثقة أو يكثر نقله عن الضعيف كانوا يتجنبون الرواية عنه. صحيح هذه الظاهرة حوربت وغربلت حتى صفت عندنا روايات في الكتب الأربعة، ولكن هنا وقع نزاع بين أصحاب، هل التصفية تامة أصلا ما في ولا رواية مكذوبة مدسوسة في الكتب اللي وصلت إلينا، أو أن هذه الظاهرة أو أن هذه المحاربة أوجبت تخفيف هذه المشكلة بحيث بقي مقدار ما، وإن كان المقدار الأكثر كل راه، لكن بقي مقدار ما صار منشأ عقلائيا ولو بضمه مع باقي المناشئ موجب للتوقف في حصول الظن بالمراد. واضح؟ إذن نحن هي الظاهرة التي سلم بها، واضح الروايات عندنا كثرت علي الكذابة، قطعا حاربوها المعصومين، وأن النقاد الأخبار وأصحاب الحديث عن طريق تدوينهم للحديث، هذا بحث مفصل في تدوين الحديث تعرض إليه السيد السيستاني وغيره، بحث تدوين الحديث كيف دوين الحديث في ماذا في مصادرنا وكيف دوين الحديث في مصادرهم وما هي مراحل غربلة الحديث التي مرت على كتبنا بحيث وصل لنا التراث في الكتب الأربعة. واضح هاي عمليات كثيرة وغربلة، لكن هنا وقع نزاع، هل هذه الغربلة أوجبت زوال مشكلة كلها ما في عندنا رواية ولا مدسوسة، أو لا أوجبت كثرة الروايات راحت الظاهرة بشكل كثير راح لكن بقي مقدار منها، هذا المقدار يوجب ولو بضم باقي القرائن مو قرائن وحيدة ولو بضم بعض القرائن يوجب أنه عدم حصول ظنا بالمراهقة. نعم
نفس
الشيء الدس هذا يحصل رواية دمس، لكن هل التراث الواصل إلينا الآن التراث الروائي بعد الغرب لا هل هذا فيه إسرائيليات هل أكثر إسرائيليات؟ لا، مقتضى التحقيق مقتضى البحث العلمي أن التراث الروائي الواصل إلينا مر بعمليات غربلة دقيقة يلتفت إليها كل من يقرأ التاريخ في تدوين الحديث، وقد بحث السيد السيستاني ماذا بحثا مفصلا في تدوين الحديث كيفية تدوين الحديث، وتعرض أيضا له السيد المددي حفظه الله في بحثه الخارج لعله في 50 درس مطول في كيفية تدوين الحديث وما هي عمليات الغرب التي مرت. قطعا الحديث كثير منا نقي وليس أكثره إسرائيليات أو ما شاكل ذلك، لكن هل هذا أوجب صحة ما في الكتب الأربعة؟ أوجب أن هذا مطابق لما صدر من المعصوم؟ أوجب انتهاء ظاهرة احتمال الدس؟ أو تبقى رواية من هنا أو هناك يحتمل فيها الدس كما ورد في أن الإمام الحسن مطلاق رجل مطلاق مثلا، عندنا بعض الرواية تقول لا تزوجوا ابني الحسن فإنه رجل مطلاق، وقد نقلت في بعض الكتب الحديثية الرئيسية عندنا، فهل هذه رواية صدرت أو أنه رواية يمكن أن يوضع عليها علامة استفهام؟ تفتين؟ فهذا أقول منشأ، هذا منشأ الدس الذي حصل من الظالمين لأهل البيت وإن حاربه أهل البيت، لكن قد يبقى من هنا وهناك تسربت بعض الأشياء وإن حاربوها المذهب حاربتها المذهب، لكن يبقى أنه هذه مشكلة لا أقل تحتاج إلى علاج. واضحنا أن نذكر هذه مناشئ توجب التوقف وتحتاج إلى علاج، لا أنه نقول هذه مناشئ تامة. واضح؟ وإلا هناك بحث مفصل في علاج هذه المناشئ، الآن نحن في مقام فقط عرض أصل المناشئ الذي قد توجب حصول عدم الظن بالمراد، ولهذا من يرى حجية الظهور لا بد أن يعالج هذه المناشئ، ولسنا في مقام قبول هذه المناشئ. واضح شيخنا؟ لا فقط في عرض المناشئ، ما هي المناشئ؟ ظاهرة التقطيع لها حال، النقل بالمعنى لها حل أو ما لها حل، هذا بحث آخر، ولا النقل بالمعنى أيضا له بحث وله حلول. واضح؟ أما التعبد من إشارة أمضى عندنا روايات صحيحة قال انقلوا لنا بالمعنى، فهناك إمضاء من قبل المعصوم، هذا بحث آخر. السيرة المتشرعية لم تلتفت إلى مثلا ظاهرة القرائن المنفصلة، هذا بحث آخر، هي كلها حلول. بحثنا الآن في عرض المشاكل، بحث درسنا درس مشاكل مو درس حلول شيخنا، درسنا درس عرض المشاكل، ما في حلول. واضح؟ خب، المنشأ السادس اختلاف عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عن عرفنا في موارد عديدة، فإنه لا إشكال ولا شبه أنه باختلاف الزمان يحصل هناك اختلاف في الأعراف، فرب لفظ في عرفنا يكون الظاهر منه الكراهة، ولكن في عرفهم الظاهر منه شنو؟ الوجوب، والعكس بالعكس. وقد ذكرنا هذه المشكلة مفصلا في بحث الكفاية، حيث إنه أشكل، أذكركم لأنه بعضكم ما درس كفاية، بل هنا مشكلة كبيرة تعرض لها الأصوليون في مسألة التبادر، فقالوا التبادر عقيم عديم الجدوى الذي هو أهم علامات الوضع، وذلك في مشكلتين، أنا أشرح مشكلة واحدة، وذلك لأن غاية ما يستفاد من التبادر الحاقي أن هذا اللفظ ينسبق في زماننا وعرفنا هذا المعنى، ولكن ما هو موضوع الحجية يهو المعنى العرفي لللفظ في زمان الخطاب لا المعنى العرفي في زماننا، لأن الخطابات ألقيت للمخاطبين في زمن النص، فالشارع يتكلم على ما يفهمه المخاطب، فمن قال أن المعنى الذي تبادر إليه الذهن في عصرنا هو نفس المعنى الذي تبادر إليه الذهن في عصرهم؟ ومن هنا نشأت مشكلة عندنا أن التبادر غاية ما يستفاد تنقيح المعنى في زمان التبادر، ولا ينقح المعنى في زمان الناس، وموضوع الحجية شنو؟ المعنى في زمان الناس. فحاول الأعلام أن يجيبوا عن هذه المشكلة بأصالة عدم النقل، وبعضهم عبر بأصالة الثبات في اللغة، ولكن جمع من علمائنا قالوا أن هذا الأصل لا دليل عليه ولا شاهد عليه. من أين هذا الأصل؟ أصل عدم النقل، أصل الثبات، هل أصل عقلائي، هل أصل عملي؟ وقد بحثنا هذا المطلب لمن حب أن يراجع في وين؟ في الكفاية. هذا كله على المعنى الموضوع له اللفظ، ما بالك مع القرائن الارتكازية الحالية، رب ارتكاز موجود في زمان الخطاب وعرف عام، اللفظ احتفافه بهذا العرف العام والمرتكاز يوجب له ظهور في معنى معين، هي بغض النظر عن المعنى المنسبق من اللفظ، لا، احتفاف الكلام بحال معين وبارتكاز معين يوجب ظهور اللفظ في معنى معين. وحيث أنه اختلفت العرف، اختلفت الملابسات الزمانية والملابسات المكانية، قد يوجب هذا تغير في المعنى، ماذا؟ في المعنى، المعنى الذي يحصل من سماع اللفظ، لأن الظهور النهائي كما ذكرنا ناشئ من ملاحظة الوضع والملابسات الارتكازية العرفية والعقلاء والعقلائية. فنحتاج إلى علاج، والأعلام بحثوا، مو بس مشاكل، الأعلام بحثوا مفصلا جزاهم الله خير للجواب عن هكذا شنو، هكذا محاذير. وهذا ما يعبر عنه في بعض ألسنة ماذا الناس في هذا الزمان يعبر شنو، مشكلة الزمان والمكان في الاستظهار، هذا حلوا هذا الإشكال، أن هناك ملابسات عرفية ارتكازية زمانية ومكانية قد توجب تغير في المعنى في الظهور النهائي للمعنى الموضوع له اللفظ، لأن الظهور النهائي خاضع للملابسات. تعبتوا؟ السابع أجل إذا ما تعبتوا شيخنا. العلم بصدور أخبار كثيرة للتقية. كثير من الأخبار بل كثير من الأخبار صدرت لا بداعي بيان المراد الجدي، ولم يحرز فيها أصالة الجد، بل إنما هي لداع التقية. ولهذا ذكر صاحب الحدائق أن أكبر مشكلة عندنا في رواياتنا وسبب وأساس التعارض وشنو هي مسألة؟ مسألة التقية. فاحتفاف روايات المولى بالتقية يكون منشأ عقلائيا لعدم الظن بالمراد، فنحتاج إلى علاج. هذه سبع مناشئ لكي يحصل الظن بالمراد من ظهور الكلام، تحتاج إلى علاج. وإلا مع وجود هذه المناشئ بلا علاج، حصول الظن بالمراد ليس تاما. ولو تم إنما من باب التعبد، والتعبد ليس له محل في المرتكزات العقلائية العرفية. واضح؟ هذه مناشئ سبعة وتحتاج إلى بحث مهم، وهي من أهم أسباب التعارض. لو أحد سألت شيخنا ليش تعارضت أخبارنا، ليش في تعارض، تقول في سبع مناشئ. قاعد ياي صب لي شاي وأشرح لك المناشئ السبعة، واضح؟ غديك هم شيخنا. قل لي هناك سبعة مناشئ للتعارض، هذه سبعة مناشئ للتعارض، هناك مناشئ أخرى بس هي السبعة المهمة. واضح؟ فلا تستغرب أن في تعارض، لا، في مناشئ عقلائية للتعارض. هذا مطلب. مطلب كم قلنا؟ نقول مطلب أول، تنبيه أول حق البحث، تنبيه دوم وهو مهم. يا شيخنا، القرينة إما متصلة وإما منفصلة، وعلى كل حال إما لفظية وإما غير لفظية، فمجموع الاحتمالات كم؟ أربعة. فما هو الموقف، عبر عن الموقف، عبر بالموقف شيخنا، فما هو الموقف اتجاه الشك في هذه الصور الأربعة؟ هي مسألة جدا، مش هاي المسألتين اليوم جدا مهمة في الفقه وفي الأصول، لازم تحفظها، خصوصا المسألة الثانية جدا مهمة. فلو شككنا في القرينة المتصلة اللفظية أو المتصلة غير اللفظية، أو المنفصلة اللفظية أو المنفصلة غير اللفظية، فهل يوجد عندنا علاج للشك؟ واضح محل بحثنا الآن. عندنا مناشئ لا يحصل الظن بالمقتم لمناشئ القرائن، هل يوجد علاج؟ بعد ما كل مشاكل شيخ سيستحملوا كل مشاكل درسكم، تبي علاج؟ الآن نطرحنا بعض العلاجات النافعة الناجعة إن شاء الله. وهذا بحث مهم جدا، وقد تعرضنا له في الحلقة الثالثة، وقد تعرضنا له مفصلا في الحلقة الثالثة في بحث حجية الظهور. وخلاصته، إذا شككنا في القرينة المنفصلة سواء كانت لفظية أو غير لفظية، فإنه يمكن نفي احتمال القرينة بما يسمى إما بأصالة عدم القرينة أو أصالة الظهور. بمعنى أنه عندنا عام، عندنا مطلق، شككنا أن هذا المطلق، هذا العموم الذي انعقد له ظهور، إذ الظهور النهائي للخطاب لا يتوقف عند المشهور على أي قرينة؟ قرينة منفصلة، تذكرون الأصول درسنا الظهور الكلام، الظهور الاستعمالي لا يتوقف والجدي على شنو؟ على القرائن المنفصلة. غايته أن القرينة تعارض الظهور الأول ويحصل تعارض بين الظهور، ويقدم القرينة على ذهال الأظهرية. فأصل تكوين الظهور لا يتوقف على القرينة المنفصلة، انعقد الظهور، بعد انعقاد الظهور للكلام في العموم أو الإطلاق، نشك هل أن المولى لا يريد العموم، لا يريد الإطلاق. يوجد عندنا أصل عقلائي يسمى بأصالة الظهور. مقتضى أصالة ظهور العام في العموم أن كل عالم يجب إكرامه، سواء كان عالم فاسق أو غير فاسق. فإذا شككت في المخصص وفي المقيد نرجع إلى أصالة العموم أو الإطلاق الذي يعبر عنها الآخون بأصالة الظهور. وعند الشيخ العظم كما درسنا سابقا أي أصالة؟ أصالة عدم القرينة، إذ قال أنه جميع الأصول العقلائية اللفظية ترجع إلى أصالة عدم القرينة لتنقيح المراد الجدي. تذكرون النزاع بين الشيخ العظم وبين من؟ وبين الآخون، هل هو أصالة الأصل اللفظي الذي ينقح المراد، هل هو أصالة الظهور أو أصالة عدم القرينة؟ وقد شرحنا هذا المطلب. فالقرائن المنفصلة يمكن نفيها بأصالة الظهور أصالة عدم القرينة. وأما القرائن المتصلة فلا يمكن التشبث بأصالة الظهور، لأن احتمال القرينة المتصلة مانع من انعقاد أصل الظهور، فلا يمكن التمسك بأصالة الظهور لنفي احتمال القرينة. شفتين؟ إذا شككنا في القرينة المنفصلة نقول انعقد الظهور، لأن القرائن المنفصلة لا علاقة لها بالظهور، انعقد الظهور، وجدت القرينة المنفصلة أو لا. إذا انعقد الظهور وشككنا نرجع إلى أصالة الظهور. أما إذا كان الشك ناشئ من أي قرينة متصلة التي الشك فيها يساوق الشك في انعقاد الظهور، فلم ينعقد الظهور بعد حتى يتمسك به لنفي احتمال القرينة، صحيح؟ فما هو الحل حينئذ؟ هنا اختلف الأعلام. فالمشهور من علمائنا قال عندنا أصل عقلائي يسمى أصالة عدم القرينة ويمكن التمسك به حتى لنفي القرائن المتصلة، ونحن لا ندور مدار أصالة الظهور كما يعبر الآخون حتى نبتلي بهذه المشكلة، وإنما نقول أصالة عدم القرينة عند العقلاء. العقلاء عندهم أصل كلما احتملنا قرينة متصلة منفصلة فننفيها بأصالة عدم القرينة. ولكن جمع من علمائنا قالوا أصالة عدم القرينة أولا لا دليل عليها، إذ المدار على أصالة الظهور كما يرى الآخون، فتحصل عندنا مشكلة. فأجابوا عن ذلك، تارة تكون القرينة لفظية، تارة تكون القرينة غير لفظية ارتكازية أو كذا. فإذا كانت القرائن المحتملة المتصلة لفظية، فإذا كنا نتكلم عن نفس الشخص الذي يسمع الخطاب فالمفروض أنه لم ينصب له قرينة، فعدم نصب القرينة كافي عند العقلاء في نفي احتمال القرينة المتصلة، لأنه منشأ القرينة المتصلة حينئذ إما غفلة المتكلم إما غفلة السامع، أو أن المتكلم أراد قرينة ولم يبينها، وكل هذه الاحتمالات الثلاثة شنو؟ باطلة كما ذكرنا أمس. تفتين؟ غفلة المتكلم أصغر من الغفلة، غفلة أصغر من الغفلة كذا، خلاف ظاهر حال المتكلم أنه المتكلم إذا صدر منه خطاب وهو في مقام البيان ومقتضى كلامه أن ما هو ظاهر هو مراده، ولو أراد غير ذلك لنصب القرين. أما بالنسبة إلى غير من يسمع الكلام، كما لو نقل لنا الراوي ما حصل بينه وبين المعصوم، احنا ما سمعنا، ما قاعدين الإمام، نقل لنا الرواة، الراوي نقل، يقولون هنا عندنا شيء يسمى بالشهادة السكوتية للراوي، بمعنى أن سكوت الراوي الناقل للقضية عن نقل القرينة المتصلة اللفظية يكشف عن عدم وجودها، وهو يشهد بأنها غير موجودة، وإلا لو كانت موجودة ولم ينقلها لنا متعمدا ماذا للزم من ذلك؟ خلف وثاقته يلزم التدليس. والمفروض أن الناقل شنه ثقة نقاه ضابط، فبلحاظ ضبطه لا نحتمل أنه غفل، لا نحتمل بلحاظ وثاقته لا نحتمل أنه شنه أنه تعمد عدم نقل القرينة. وهذا ما يسمى عندهم بالشهادة السكوت. ما شهد بس من سكوته وعدم نقله للقرينة يشهد بأن القرينة المتصلة اللفظية غير موجودة. واضح؟ هذا إذا كانت القرينة لفظية. أما إذا كانت القرينة غير لفظية ارتكاز، كان المرتكز في زماني أو ماذا في زمان الخطاب هناك ارتكاز أن الغنيمة المراد منها غنيمة دار الحرب، وإن كان المعنى العرفي لغنيمة كل ما يغنمه المرء. والراوي نقل لنا فتارة، التفتوا، يقال نشك في القرينة غير اللفظية بالنسبة إلى نفس المخاطب، فهذا لا معنى له لأن نفس المخاطب بل موجود في زمان الخطاب وملتفت إلى الارتكازات، فلا يوجد منشأ قلائل الشك بالنفس لنفس من بالنسبة إلى نفس المخاطب. وإنما المشكلة تنشأ شيخنا لو نقلت هذه الرواية إلى الأجيال جيلا بعد جيل، فنقلت إلى الأشخاص الذين غير معاصرين لزمان النص، واحتملنا وجود قرينة ارتكازية في زمان الخطاب لم ينقلها لنا المن الراوي. واضح؟ فهنا هل يمكن نفي احتمال القرينة غير اللفظية بما يسمى بالشهادة السكوتية للراوي أو لا؟ هنا ذكر السيد الشهيد أعلى الله مقامه، لا يوجد هناك طريق لنفي احتمال القرينة غير اللفظية المتصلة. ليش؟ لوجود الفرق بين القرائن اللفظية والقرائن غير اللفظية أي الارتكازية مثلا. ليش؟ لأن الراوي يتعهد بنقل القرائن اللفظية المتصلة، ولم يعلم تعهد الراوي بنقل الارتكاز، بل أن الراوي لا يلتفت إلى أن الارتكاز قد يتغير فيحتاج إلى نقل ارتكاز. صحيح؟ الارتكاز عادة ما يلتفت إليه، أمر موجود مرتكز يعني كعلم إجمالي مرتكز يعني مركوز في الذهن، علم مركوز في الذهن في النفس لا يلتفت إليه حتى يتصدى إلى نقله. ولم نرى ولا مورد واحد جاء راوي ونقل لنا شنو ارتكاز، فالراوي لم يتعهد أن ينقل لنا ارتكازات لأنه لا يحتمل أن يتغير الارتكازات، أو قد لا يشعر ولا يلتفت إلى الارتكازات تفصيلا. وحينئذ إذا لم يتعهد الراوي ذلك هل يمكن نفيها بالشهادة السكوتية؟ لا، لا يمكن نفيها بالشهادة السكوتية. ولهذا إذا احتملنا وجود قرينة غير لفظية متصلة فلا نافية لها، فيكون الكلام من باب احتفاف الخطاب بمحتمل القرينية أو بأصل القرينة المحتملة، وهذا يوجب شنه الإجماع. خلافا للمعروف بين العلماء كثير منهم ما ينسف ما بحث هذا المطلب مفصلا إلا شفته في كلمات السيد الشهيد، وإلا المعروف المتبانى عليه عند الأعلام أنه احتملت القرينة أن تنفيها قرينة متصلة، قرينة منفصلة، قرينة لفظية، قرينة عقلية، ارتكازية، عقلائية، تنفيها بأصالة عدم القرينة. ولكن السيد الشهيد فصل في المسألة، واضح؟ قال القرائن اللفظية المتصلة يمكن نفيها بالشهادة السكوتية للراوي، أما القرائن شنو الارتكازية لا يمكن نقلها. ومن هنا نقول وش غرض من هالبحث كله؟ هل هذا البيان الذي ذكرناه لنفي احتمال القرينة المتصلة ونفي احتمال القرينة المنفصلة يأتي في غير المقصود بالإفهام أو لا؟ المحقق القمي أعلى الله مقامه يقول هذه كل اللي قلتوه حكي كل اللي قلتوه من الصباح الحين نفي القرينة صارت على الشهادة السكوتية إنما تتصور في من؟ في من قصد إفهامه. أما من لم يقصد إفهامه فلا يمكن أن يعتمد على الأصل العقلاء المسمى بأصالة الظهور أو بأصالة عدم القرينة أو بالشهادة السكوتية للراوي، لأن هذا إنما يتم لو كان هو مقصود بالإفهام. فأيها الراوي الذي تنقل، إذا كنت أنت تقصد إفهام ما صدر وما حصل في زمان الخطاب إلى الأجيال وسكت، سكوتك ظاهر في شنو؟ في عدم وجود القرينة المتصلة. أما لو ما كان بناء على التفهيم، مو بناء على التفهيم، بناء على نقل وقع في الجملة مو على التفهيم والإفهام، هل يتنعقد الشهادة السكوتية؟ لا تنقش. هل يتنعقد أصالة عدم القرينة؟ مو شغلتي أجوب قرينة منفصلة أو قرينة كذا. فهذا البحث كله أن في الاحتمال القرينة المتصلة والمنفصلة يقول، يعني احنا عم بكلام صاحب القوانين، صاحب القوانين يقول إنما يأتي إذا كان المتكلم مقصود بالإفهام، أما إذا كان غير مقصود بالإفهام فلا نافي الاحتمال لا القرينة المتصلة بقسميها ولا المنفصلة بقسميها. وهذا إعطاء، يعني مثلا ماذا، إعطاء مرتبة من الإشكال بشكل أشد لما ذكره المحقق القمي. فيحصل، فلا يحصل عندنا ظن بالمراد، لأنه مع وجود احتمال القرائن ولا نافية لها بالوصول العقلائية يبقى عندنا تشكيك في شنو؟ في ماذا؟ في مراد المتكلم، ولا يحصل عندنا ظن بالمراد. واضح فكرة؟ إذا انتهينا في اليوم لتعميق، على كل غرض اليوم مش كله تعميق كلام صاحب القوانين. عندنا مناشئ متعددة تزيد الطين بلة كما عبرنا، تزيد الطين بلة. من يدعي حصول الظن بالمراد لا بد أن ينفي ولا بد أن يعالج هذه الاحتمالات السابع، واضح، والمشاكل السابع وغيرها. ثم بعد ذلك إذا انتهينا من علاج السبب، ما إذا احتملنا القرائن المنفصلة المتصلة اللفظية غير، هل يوجد نافي لها؟ وما ذكره الأعلام أصالة عدم القرينة الشهادة السكوتية كذا، هل يأتي في مورد ما لو لم يقصد بالإفهام أو لا؟ القمي المحقق يقول كل هذا بيني وبين الله لا يأتي. واضح، تتمة الكلام تأتي، تقول لا يمكن قلت تتمت الكلام تأتي، ما في تنافي. وصلنا الله على محمد وآل بيت الطاهر. واعذرونا اليوم ما دخلنا في مطلب الكتاب لأجل أن نعمق كلامه، لأن المصنف ذكر مناشئ متشتتة في الكتاب، يجب يتعرض للتخطيط، يتعرض للقرائن، وش دخل بالمطلب؟ الوقوف على حقيقة كلام القمي، يتوقف على بحسبي ما أعتقد على فهم ما ذكرته اليوم استفادة من كلمات الأعلام. واضح، ومن كيس المبارك، ليس من كيس المبارك، من مائدة الأعلام نأخذ ننقل لكم. صلى الله على محمد وآل بيته.